بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال في الاعتراض الثاني على الاستدلال بالرواية الثالثة. هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال إن تطبيق الاستصحاب على الرواية متعذر، لأنه إن أريد إثبات الركعة الموصولة فهذا خلاف المذهب، وأما إذا أريد إثبات وجوب الإتيان بالركعة المفصولة فهذا لا يثبت بالاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب ليست تامة بالنسبة إليه. أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال إننا نتمسك بأصالة الجد في الكبرى الاستصحابية، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن الإمام سلام الله عليه في مقام التطبيق طبق هذه الكبرى لإثبات وجوب الإتيان الركعة الموصولة تقية، فالرواية تدل على لزوم الإتيان بالركعة الموصولة تقية، أما الكبرى وهي كبرى الاستصحاب فهي ليست في مقام التقية، وإنما نجري فيها أصالة الجد. هكذا قال المحقق العراقي. السيد الشهيد قدس سره يرد عليه قائلا الإنصاف إن التدبر في الرواية الشريفة سيؤدي بنا إلى الاقتناع بأن الإمام سلام الله عليه لم يكن في مقام التقية لا بلحاظ الصغرى والتطبيق ولا بلحاظ الكبرى الاستصحابية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن السائل سأل الإمام سلام الله عليه عن فرع واحد، وهو من شك بين الثانية والرابعة، لكن الإمام سلام الله عليه لم يكتفي بالجواب عن ذلك الفرع، وإنما تبرع بذكر شنو؟ فرع آخر، وهو من شك بين الثالثة والرابعة. فلو كان الإمام سلام الله عليه في ظرف تقية وكان الجو ليس مناسبا، وكان الإمام يريد أن يتقي دفعا للضرر، لاكتفى الإمام بالجواب عن الفرع الأول. لماذا يتبرع بذكر فرع آخر؟ هذا دليل على أن الإمام لم يكن في مقام التقية، هذا أولا. ثانيا، الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب ذكر جملا متعاطفة، لا يدخل الشك في اليقين، لا ينقض اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، وإنما فبدأ الإمام يذكر جمل متعاطفة، هذا قرينة على أنه ليس في مقام التقية، وإلا لو كان في مقام التقية لاقتصر على جملة واحدة. إذن الإمام سلام الله عليه ليس في مقام التقية، أما ما هو مقصوده لا بد أن نبحث عن ذلك. زين، ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا لقرينتين. أول بملاحظة أن الإمام سلام الله عليه قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. يعني شنو فرض الشك في الرابعة؟ يعني تبرع بذكر فرض الشك بين الثانية والرابعة، لو بين الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة اللي هو فرض وفرع ثاني لم يسأل عنه السائل. ثانيا وأن الجمل المترادفة التي استعملها سلام الله عليه تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. هذا الجواب، هذا الجواب الأول وهو للعراقي مع رده. الجواب الثاني، الجواب الثاني على ماذا؟ على الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني هو ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله حيث قال إن عدم الإتيان بالركعة الرابعة أثره الواقعي أمران. الأمر الأول لزوم الإتيان بهذه الركعة الرابعة. من لم يأتي بالرابعة واقعا لابد أن شنو؟ أن يأتي بالركعة الرابعة. وثانيا الأمر الثاني الذي يترتب هو كون التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة مانعا من صحة الصلاة، فالذي لم يأتي بالركعة الرابعة ما هي وظيفته؟ أن يأتي بالركعة الرابعة وأن لا يفصل بينها وبين ما أتى به سابقا بمن؟ بالتشهد والتسليم. وهذا تعبير آخر عن الإتيان بمن؟ بالركعة الموصولة. الإتيان بالركعة الموصولة ما معنى إذا أريد نحلله؟ يتكون من شيئين، أولا لزوم الإتيان بالركعة الرابعة، ثانيا مانعية التشهد والتسليم، لا يجوز أن يأتي بالتشهد والتسليم. هذان هما الأثران لعدم الإتيان بالركعة الرابعة. إذا كان الأمر كذلك فإذا علم المكلف بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة، هو بالركعة الثالثة، هو عالم بمن؟ بأنه لا يزال لم يأتي بالركعة الرابعة، خوش نقول له كمل صلاتك، جيب الركعة الرابعة من دون أن تفصل بين الثالثة والرابعة بالتشهد والتسليم، يعني أكمل صلاتك بركعة موصولة. وهذا ما له علاقة بالاستصحاب، لأن قاعد نتكلم عن يافر فرض العلم بعدم الإتيان بالرابعة. أما إذا لم يحصل له العلم وإنما حصل له الشك، يعني كان عالما سابقا بأنه لم يأتي بالرابع، الآن شك أنه أتى أو لم يأتي، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وإذا استصحب عدم الإتيان بالرابعة فالمفروض أن يرتب عليه كلا الأثرين، اللي هما شنو الأثرين؟ الإتيان بالرابعة ومانعية التشهد والتسليم، يعني لا يجوز أن يفصل بين ما أتى به وبين الرابعة بتشهد وتسليم. فإذا استصحب عدم الإتيان بالرابعة فالمفروض أن يرتب عليه كلا الأثرين، وهو لزوم الإتيان بركعة وأن تكون شنو؟ متصلة بلا تشهد قبلها ولا تسليم. لماذا؟ وذلك لأن هذين الأثرين هما أثران لذات المستصحب، اللي هو شنو المستصحب؟ عدم الإتيان بالرابعة. ذات عدم الإتيان بالرابعة يترتب عليه هذان الأثران، وليس هذان الأثران ليس مترتبين على الشك في المستصحب حتى يقال إن الأثر المترتب على الشك في المستصحب لا يثبت بالاستصحاب كما بيناه في الدرس السابق. لا، الأثر هنا هو أثر علما لذات المستصحب واقعا. فإذا أثبتنا عدم الإتيان بالرابعة عن طريق الاستصحاب فلا بد أن نرتب عليه كلا الأثرين. يعني شنو كلا الأثرين؟ أن يأتي بركعة موصولة. ولكن ثبت بدليل آخر مستقل أن وظيفة المكلف في هذه الحالة أن يأتي بالركعة منفصلة وليس متصلة، يعني أن يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة. هذا ثبت بالاستصحاب، لو ثبت بدليله الخاص، هذا ثبت بدليله الخاص. وهذا الدليل الخاص الدال على وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة معناه يريد أن يقول لنا بأن التشهد والتسليم مانع أو ليس مانعا. شو يريد يقول لنا؟ يريد أن يقول إن التشهد والتسليم ليس مانعا من صحة الصلاة، بل تشهد وسلم ثم ائت بمن؟ بالركعة. وهذا يعني أن مفاد هذا الدليل إلغاء الأثر الأول، لو إلغاء الأثر الثاني، إلغاء يا أثر، إلغاء الأثر الثاني. لو بقينا مع الاستصحاب لرتبنا الأثرين، اللي هما شنو الأثرين؟ لزوم الإتيان بركعة ومانعية التشهد والتسليم، يعني لابد أن يأتي بها من دون تشهد وتسليم قبلها لأنه مانع من صحتها. زين، إذا جاءنا دليل آخر شنو قال؟ قال لا، يجب عليك أن تأتي بالتشهد والتسليم قبل الركعة. هذا يعني أنه جاء لإلغاء يا أثر، إلغاء الأثر الثاني. يقول الأثر الأول ثابت، يجب الإتيان بركعة، لكن الأثر الثاني وهو مانعية التشهد والتسليم هذا ألغيه وأقول لا يجب أن تأتي بالتشهد والتسليم قبل الركعة. فهذا الدليل الآخر ألغى الخصوصية والأثر الثاني. وهذا في الحقيقة تخصيص لإطلاق دليل الاستصحاب، لأننا لو بقينا مع إطلاق دليل الاستصحاب لرتبنا كلا الأثرين، ولكن بسبب مجيء الدليل الذي دل على الركعة المنفصلة رفعنا اليد عن الأثر الثاني والتزمنا بالأثر الأول. قلنا يجب الإتيان بركعة لكن منفصلة مو متصلة. وهذا في الحقيقة تخصيص لإطلاق دليل الاستصحاب. وهذا لا يمنع من التمسك بالاستصحاب لإثبات يا أثر لإثبات الأثر الأول دون الأثر الثاني، لأن الأثر الثاني قد ألغي بالدليل الخاص. مجيء المخصص على إطلاق دليل الاستصحاب هذا لا يسقط الاستصحاب عن الحجية مطلقا، لا، يمكن أن نتمسك بالاستصحاب بلحاظ الأثر الأول، وحينئذ لا نقع في مخالفة ما أجمعت عليه الطائفة، لأننا توصلنا علما إلى ركعة موصولة لو ركعة مفصولة ركعة مفصولة، لكن كونها منفصلة لم يثبت بالاستصحاب. مقتضى الاستصحاب أن تكون متصلة. هذه الخصوصية خصوصية الاتصال ألغيت، سبب إلغائها الدليل الآخر. هكذا قال الآخوند الخراساني. قال ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران واقعا، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر كونها موصولة. يعني شنو كونها موصولة؟ والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة، لا يجوز أن تأتي بهما قبل هذه الركعة، يعني يجب أن تأتي بها موصولة. هذان أثران لعدم الإتيان بالركعة الرابعة. زين، فإذا شككنا في الإتيان بالركعة الرابعة نستصعب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فإن بقينا نحن والاستصحاب لرتبنا كلا الأثرين على هذا المستصحب، ومقتضى استصحاب العدم المذكور يا عدم الإتيان بالركعة الرابعة مقتضاه التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام دليل آخر أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط ولزوم الإتيان بها منفصلة. هذا الدليل الآخر شنو سببنا؟ أننا لا نرتب على الاستصحاب إلا الأثر الأول لزوم الإتيان بركعة، أما الأثر الثاني كونها متصلة فلا. أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأولي لمؤدى، وهو أصل لزوم الإتيان بركعة دون الثاني، وهو مانعية التشهد والتسليم، أي لزوم الإتيان بها متصلة. لكن بالنتيجة هنا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ الاستصحاب هنا يجري بلحاظ الأثر الأول، وهذا يدل على أن الاستصحاب حجة ما دام قد جرى ولو بلحاظ الأثر الأول. إذن هذا معناه أن الاستصحاب حجة أو ليس بحجة؟ لو لم يكن الاستصحاب حجة لما جرى لا في الأثر الأول ولا في الأثر الثاني. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى بأن نثبت به الأثر الأول دون الأثر الثاني صحيح، ونستكشف منه حجية الاستصحاب. الجواب: لا كلام لنا بلحاظ الأثر الأول، ما عندنا مشكلة بالأثر الأول، أصل لزوم الإتيان بالركعة الرابعة. إنما الكلام في الأثر الثاني، اللي هو شنو الأثر الثاني؟ مانعية التشهد والتسليم. نسأل المحقق الخراساني رحمه الله: كون التشهد والتسليم مانعا عن صحة الصلاة، هذه المانعية هل هي مانعية واقعية ثابتة في حالتي العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وحالة الشك بعدم الإتيان بها؟ هذه المانعية ثابتة مطلقا. يعني شنو ثابتة مطلقا؟ يعني التشهد والتسليم مانعان عن صحة الصلاة سواء علمنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو شككنا في الإتيان بالركعة الرابعة. بعبارة أخرى، هذه مانعية واقعية، التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة واقعا، علمنا بعدم الإتيان بالرابعة أو لم نعلم، ما لنا علاقة بالعلم أو عدم العلم، لأن هذه المانعية وين ثابتة؟ في الواقع. أو لا، المانعية إنما تثبت متى؟ في حالة العلم واليقين. زين، إن كان المراد هو الأول فنقول إن الإتيان بالركعة المنفصلة لا يمكن أن يكون صحيحا، بأن نقول الاستصحاب يثبت لنا الأثر الأول والدليل الآخر شيء يثبت لنا كونها منفصلة. كونها منفصلة وإن ثبت بدليل آخر، لكن هذا لا يصحح الصلاة. ليش لا يصحح الصلاة؟ لأن المانعية واقعية، وإذا كانت المانعية واقعية فهذا المكلف الذي شك بين الثالثة والرابعة شنو سوى؟ سلم ثم قام وأتى بركعة مفصولة. زين، هذا في الواقع، في الواقع إما أن يكون قد صلى أربع ركعات، هو شك بين الثالثة والرابع، يجوز هو أكمل صلاته يجوز حينما شك بين الثالثة والرابعة هو قد أتى بمن؟ بالرابعة. زين، وإذا كان قد أتى بالرابعة فإتيانه بالركعة الأخرى بعد التشهد والتسليم إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟
لا.
هذا بعد ما إلى قيمة أصلا، شنو قيمة؟ هاي زيادة ما لها أي ثمرة. أم إذا فرضنا أنه في الواقع وفي علم الله تعالى قد صلى شقد؟ ثلاث ركعات، شك بين الثالثة والرابعة، هو في الحقيقة شو مصلي؟ ثلاثة. حكم الشرع ايش قلنا له احنا؟ سلم ثم اتي بمن؟ بركعة منفصلة. زين، إذا أتى بركعة منفصلة فقد فصل بين الثالثة والرابعة بمن؟ بالتشهد والتسليم. وفرضنا أن مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة هي مانعية واقعية ستؤدي إلى بطلان الصلاة سواء علم بذلك أو لم يعني. فلو أتى بركعة مفصولة فهذه تصحح صلاته أو لا تصحح صلاته؟ هذه لا تصحح صلاته. إذن الإتيان بالركعة الرابعة لا فائدة منه، لأنه إن كان قد صلى أربع ركعات فهذه الركعة المفصولة زائدة، وإن كان لم يأتي بأربع ركعات فقد فصل بين الثالثة والرابعة بمانع واقعي يؤدي إلى بطلان الصلاة سواء علم أو لم يعلم، صلاة راح تصير باطلة. إذن الإتيان بالركعة المفصولة لا معنى له. هذا على الفرض الأول. خلينا نقرأ هذا المقطع. قال: ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم اللي هو يا أثر الأثر الثاني إذا كانت ثابتة في الواقع، إذا كانت هذا الفرض الأول، إذا كانت ثابتة في الواقع يعني مانعية واقعية لا علاقة لها بالعلم والشك، إذا كانت هذه المانعية ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة واقعا فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض. يعني شنو مع التبعيض؟ يعني مع ترتيب الأثر الأول دون الأثر الثاني، كما قال الأخند الخراساني. الأخند قال شنو نسوي؟ نستصحب ونثبت جميع الآثار لو بعض الآثار. قال نثبت الأثر الأول دون الأثر الثاني. فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤدى بأن نرتب الأثر الأول دون الأثر الثاني. لماذا؟ لماذا لا يمكن ذلك؟ لأن المكلف يعلم حينئذ حينما يجري الاستصحاب ويأتي بركعة مفصولة يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. ليش ليست مصداقا للواجب الواقعي؟ لأن صلاته التي شك فيها بين الثالثة والرابعة إن كانت أربع ركعات فهذه الركعة المفصولة شنو؟ لا أصلا ما مأمور بها، زائدة. إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة المفصولة الرابعة التي جاء بها. زين، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كانت صلاة الواقعية ما كانت أربعة وإنما قد كانت ثلاث ركعات، وإلا فقد بطلت هذه الركعة الرابعة، يعني بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه فصل بين الثالثة والرابعة بالتشهد والتسليم، والتشهد والتسليم مانع واقعا علمنا بذلك أو لم نعلم. وإلا فقد بطلت هذه الركعة الرابعة فتبطل الصلاة. بسبب شنو؟ بسبب ما أتى به من المانع الواقعي اللي هو شنو؟ بتشهده وتسليمه. لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان، التشهد والتسليم مانع على تقدير النقصان، يعني والمجيء بثلاث ركعات سواء علمنا أو لم نعلم، لأن المانعية مانعية واقعية. فالفصل بين الثالثة والرابعة يكون مبطلا للصلاة. طبعا ليش قال على تقدير النقصان؟ لأنه لو كانت الصلاة الواقعية أربع ركعات فهذه الركعة قلنا شنو؟ لغو زائدة، والتشهد والتسليم قبلها لا يكون مانعا. ليش لا يكون مانع؟ لأنه قد أتى بأربع ركعات قبل هذه الركعة فصلاته صحيحة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني شو نقول؟ إن المانعية إنما هي مانعية في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. إذا كنت عالما بعدم الإتيان بالرابعة فيجب عليك أن تأتي بها موصولة، فإذا سبقتها بالتشهد والتسليم فهذا مانع يبطل الصلاة. لكن هذا بيا حالة، حالة العلم. أما في حالة الشك فالحكم يتغير يتبدل. الشاك في الإتيان بالركعة الرابعة حكمه الواقعي يتغير، فبدلا من أن يكون الإتيان بالتشهد والتسليم قبل هذه الركعة بدلا من أن يكون مانعا، ايش راح يتحول؟ إلى واجب. يجب عليه أن يتشهد ويسلم قبل الإتيان بهذه الركعة، فراح يتحول حكمه من كون التشهد والتسليم قبل هذه الركعة مانعا من الصحة، يتحول من مانع إلى كونه ليس مانعا إلى نقيضه. زين، إذا كان الأمر كذلك فهذا تخصيص للمانعية، لو تخصيص لدليل الاستصحاب. أعيد السؤال. على الفرض الثاني إيش قلنا؟ المانعية يعني مانعية التشهد والتسليم إنما تكون في حالات العلم ولا تثبت في حالات الشك. هذا يعني أننا ضيقنا دائرة المانعية وجعلناها مختصة بالعلم لا حالات الشك، وهذا تقييد لدليل المانعين وليس تضييقا لدليل الاستصحاب. بينما الآخند الخراساني شنو ادعى؟ أنه تضييق لدليل الاستصحاب. قال: وإذا افترضنا، هذا الفرض الثاني، أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة في حالة الشك، وإنما هو من آثار، وإنما هي المانعية من آثار عدم الإتيان بالرابعة في حالات العلم فقط، فهذا يعني أن الشك في الرابعة راح يغير الحكم. حينما كان عالما بعدم الرابعة التشهد والتسليم مانع، لكن بعد أن شك في الرابعة تحول حكمه من كونه مانعا إلى كونه ليس مانعا بل واجب بدليل خاص. فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم، تبدلها علما إلى نقيضها، يعني من مانعية إلى عدم المانعية. زين، إذا كان الأمر كذلك، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية، يعني صارت المانعية بمن مختصة؟ بحالة العين. ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب، وأنه نرتب الأثر الأول دون الأثر الثاني. لا، الأثر الثاني من البداية هو مختص بحالات العلم وليس شاملا لحالات الشك، فهذا ليس تخصيصا للاستصحاب وإنما هو تخصيص للمانعية. زين، إذن كلام الأخوند الخراساني ليس صحيحا. الجواب الثالث ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله بعد أن التفت إلى ما أورد من إشكال على أستاذه الآخند الخراساني، حاول أن يجيب بطريقة أخرى فقال: نلتزم بأن وظيفة العالم بعدم الإتيان بالرابعة تختلف عن وظيفة الشاك في الإتيان بالركعة الرابعة. أما العالم فوظيفته هي الإتيان بالركعة الموصولة، الركعة المتصلة، هاي وظيفة من؟ وظيفة العالم. أما وظيفة الشاك والجاهل فهي الإتيان بالركعة المفصولة التي يسبقها التشهد والتسليم. ولا كلام لنا مع العالم، إنما الكلام بلحاظ الشاك. الشاك ما هي وظيفته؟ ما هو حكمه؟ الشاك ما هو حكمه؟ الإتيان بالركعة المنفصلة، وهذا الحكم له موضوع، يعني وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة هذا حكم، موضوعه مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان بالركعة الرابعة. الجزء الثاني حصول الشك في عدم الإتيان بالرابعة. موضوع هذا الحكم بلزوم الإتيان بالركعة المنفصلة، هذا الموضوع مركب من جزئين. ما هما الجزئين؟ الأول شنو؟ أن لا يكون قد أتى بالركعة الرابعة. لو أتى بالركعة الرابعة إذن لا يجب عليه أن يأتي بركعة جديدة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون شاكا، وإلا لو كان عالما لوجب أن يأتي بالركعة المتصلة وليس الركعة المنفصلة. إذن وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة موضوعه مركب من جزئين: أولا عدم الإتيان بالرابعة واقعا، ثانيا كونه شاكا فيها. أما الجزء الثاني اللي هو شنو؟ الجزء الثاني للموضوع وهو الشك، فهو ثابت عند المكلف بالوجدان، هو بالوجدان يدرك أنه شاك، شاك بمن؟ أنه قد أتى بالرابعة أو لم يأت. إذن الشاك ما يراد لدليل، ثابت بمن؟ بالوجد. يبقى عندنا الجزء الأول للموضوع وهو عدم الإتيان بها واقعا. زين، هذا نقدر نثبته بالوجدان؟ هو قاطع بعدم الإتيان لو شاك، إذن ما عنده علم بعدم الإتيان، فلا يمكن أن نثبت عدم الإتيان وجدانا، بل نحتاج إلى دليل لإثبات عدم الإتيان بالرابعة، وهذا الدليل هو الاستصحاب. شو يقول؟ كنت عالما بعدم الإتيان ثم شككت فأستصحب عدم الإتيان، وهذا معناه أن كلا جزئي الموضوع، أن كلا جزئي الموضوع سيثبتان، لكن الجزء الأول يثبت بالاستصحاب، التعبد الاستصحابي، والجزء الثاني يثبت بالوجدان. إذا تذكرون في المثال الذي تكلمنا عنه في الحلقة الثانية في إرث الحفيد، قلنا إرث الحفيد موضوعه مركب من جزئين، كفر الأب وموت الجد، وموت الجد ثابت بالوجدان، أما كفر الأب من يقول أنه بقي كافرا إلى حين موت الجد؟ قلنا نستصحب بقاء كفره، فأحد الجزئين يثبت بالاستصحاب والآخر يثبت بالوجدان. هنا كذلك الشك ثابت بالوجدان، أما عدم الإتيان بالرابعة فيثبت بالاستصحاب، فنضم الوجدان إلى التعبد فنرتب الأثر. ما هو الأثر؟ لزوم الإتيان بالرابعة منفصلة، هذا ما يقوله الميرزا النائيني. ومن ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، أي يعني بيا حالة، حالة العلم شنو حكمه؟ موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، هذا ما عندنا مشكلة دي. أما في حالة الشك وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك، شوف صار الموضوع مركب، عدم الإتيان بالرابعة زائدا أشك، موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة، وجوب الركعة المفصولة حكم موضوعه مركب من جزئين، الشك أحد الجزئين. زين، هذا الجزء ثبت بماذا؟ بأي طريقة؟ بالوجدان. إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانًا، هاي وجدانا قيد المن لتحقق، فقد تحقق أحد الجزئين وجدانا وهو الشك. وأما الجزء الآخر اللي هو شنو الجزء الآخر؟ عدم الإتيان بالرابعة. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة فيحرز بالاستصحاب لأنه ليس ثابتا بالوجدان، فيقول كنت على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، الآن أشك أستصحب بقاء عدم الإتيان بالرابعة. زين، فيتم الموضوع لو ما يتم الموضوع؟ يتم الموضوع، أحد جزئيه ثبت بالوجدان والجزء الآخر ثبت بالاستصحاب. وهذا يكفينا لإثبات حجية الاستصحاب. إذا كان الاستصحاب قد جرى ولو في أحد جزئي الموضوع، لكن بالنتيجة جرى الاستصحاب لو ما جرى؟ جرى، إذن هو حجة وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه كون من؟ لا، بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا على النحو المذكور، يعني يا نحو ثابتا في حالة الشك بنحو يكون موضوعه مركبا من جزئين، أحدهما يثبت بالاستصحاب والآخر يثبت بالوجدان. إذا كان الجزء الثاني ثابت بالوجدان فبالاستصحاب نثبت الجزء الأول ونرتب عليه الأثر، وهو وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة. هذا ما قاله الميرزا النائيني. السيد الشهيد يقول إن هذا الكلام ممكن ثبوتا، معقول ثبوتا ممكن أن يكون وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، يمكن يعقل أن يكون موضوعه شنو؟ مركبا من جزئين، الأول عدم الإتيان بالرابع والثاني، يمكن معقول، لكنه على خلاف ظاهر الرواية، لا يمكن أن يستفاد من ظاهر الرواية. ليش؟ لأن هذا الكلام يستبطن افتراض أن الحكم الواقعي بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة له موضوع، وهذا الموضوع مركب من جزئين، وهذا يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج إلى بيان زائد؟ وهذا يحتاج إلى بيان زائد من قبل الإمام سلام الله عليه. والإمام بيّن ذلك أو لم يبين ذلك؟ الإمام سلام الله عليه اكتفى ببيان الاستصحاب ولم يشير إلى أن موضوع الإتيان بالركعة المنفصلة مركب من جزئين. يعني المفروض بالإمام سلام الله عليه شو يقول؟ وظيفته الإتيان بالركعة المنفصلة، والإتيان بالركعة المنفصلة موضوعه مركب من جزئين، أحد الجزئين ثابت وجدانا والثاني ثابت كوني بين الإمام، لكن الإمام لم يبين هذا، وإنما فقط وفقط انتقل من الإمام للاستصحاب. حتى شي ثبت لك بالاستصحاب؟ أحد الجزئين اللي هو يا جزء، وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، بينما هذا الأمر ليس مهما، إذ يمكن أن يكتفى بإثباته بقاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب. يمكن أن نثبت عدم الإتيان بالرابعة بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، يعني أصل وجوب الإتيان بالركعة بناء على عدم الإتيان بها، هذا لا يحتاج إلى الاستصحاب، وإنما يمكن إثباته بقاعدة الاشتغال العقلي، فلا يحتاج إلى بيان من الإمام، ليس مهما، المهم هو أن يبين الإمام أنها ركعة مفصولة وأن موضوعها مركب. فهل يعقل أن الإمام سلام الله عليه ترك بيان الأمر الأهم وانشغل ببيان أمر ليس مهما؟ هذا خلاف ظاهر الرواية. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد، وإن كان معقولا ثبوتا، معقول، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان، هذا الجزء الأول، عدم الإتيان بالرابعة، والشك، وهذا الجزء الثاني. زين، وإذا كان كذلك وهذا بحاجة إلى البيان من قبل الإمام سلام الله عليه، مع أن الإمام عليه السلام بينه أو لم يبينه، لم يبين الإتيان بالركعة المنفصلة على الموضوع المركب، مع أن الإمام سلام الله عليه اقتصر على بيان الاستصحاب، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي اللي هو يا حكم وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة على الموضوع المركب هو المهم، مو الاستصحاب. الاستصحاب مو مهم. ليش مو مهم؟ يمكن إثباته بمن؟ بالاشتغال العقلي، من أن ذلك الحكم الواقع المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته، ثبوت من؟ ثبوت ذلك الحكم الواقعي لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، حتى لو لم نجري الاستصحاب، لو ثبت أن الحكم الواقعي هو الركعة المفصولة يجب على المكلف أن يأتي بالركعة المفصولة حتى لو لم يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه يعتمد على يا قاعدة الاشتغال اليقيني، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال اليقيني، تستدعي الفراغ اليقيني، نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة، يكفي في لزوم الإتيان بالرابعة للزوم إحرازها، لأن ذمته اشتغلت يقينا بالرابعة. زين، فرغت من الرابعة أو لم تفرغ يقينا؟ هو شاك، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن نحتاج الاستصحاب أو لا نحتاج الاستصحاب؟ لا نحتاج الاستصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف المهمة اللي هي بيان وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة وثبوتها على الموضوع المركب، العدول إلى ما يستغنى عنه وهو بيان الاستصحاب ليس عرفياً، ما يمكن أن نحمل كلام الإمام على ذلك، بينما مقتضى كلام الميرزا النعيمي هو ذلك، يعني مخالف للعرف، فهو معقول ثبوتا لكنه على خلاف الفهم العرفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.